إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زلنا في الكلام على دلالات الآيات الأخيرة من سورة الفرقان التي اشتملت على بعض صفات المؤمنين، وكنا قبل أمس قد انتهينا من قول الله تبارك وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. واليوم مع بقية الآيات نأخذ ما تيسر منها. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولعلنا اليوم نتكلم على معاني هاتين الآيتين العظيمتين. ذكر الله تبارك وتعالى من أوصاف المؤمنين أنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويستعيذون به من النار، فيقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. دعاء والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصرف عنهم السوء، وأعظمه الارتكاس في النار والعياذ بالله. ولذلك يلجؤون إلى ربهم يستعيذون به من النار. ومما جاء في الأدعية في الاستعاذة من النار قول الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقول الله سبحانه وتعالى في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته والعياذ بالله، وما للظالمين من أنصار. تلك النار التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى في وصفها: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ذكر سبب ذلك فقال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. تلكم النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. ولذلك أمرنا أن نلجأ إلى الله ونستعيذ به منها حتى في صلواتنا في كل يوم بل وفي كل فرض. فقد أمرنا أن ندعو في ختام التشهد بهذا الدعاء المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم عياذا بالله. والنصوص في وصف النار كثيرة والعياذ بالله، منها قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قوله تبارك وتعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب. وقول الله تبارك وتعالى: واتقوا النار التي وعدت للكافرين. وجاءت في وصفها آيات وأحاديث كثيرة، فيجب أن نلجأ إلى الله في الاستعاذة منها. ولذلك أمرنا في الدعاء أن نستجير وأن نستعيذ منها دائما. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في الطواف، قال له: إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ رضي الله عنه. فقال له: أنت ماذا تقول؟ قال: أسأله الجنة واستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن. فعلى المسلم أن يستعد للقاء الله وأن يحذر من كل سبب يؤدي إلى النار، وأن يبتعد عن الفواحش والمعاصي والذنوب والآثام ما ظهر منها وما بطن، التي هي سبب دخول النار. وفي هذه الآية التي نحن بصددها: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يلجؤون إلى الله أن يصرف عنهم عذاب النار التي فيها من الأغلال والسلاسل والحميم وما إلى ذلك ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من اللجوء إلى الله حتى ينجو منها المؤمن. فإذا لجأ إلى ربه وصدق معه في نيته وقوله وعمله نجاه الله تبارك وتعالى وزحزحه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوز عظيم. فلنتنبه لهذا ولنحذر منها ومن كل عمل يؤدي إليها. سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إلى آخر الحديث الطويل عن معاذ رضي الله عنه. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وعبر تلك النار الصراط الذي يقسمها إلى نصفين، يمر به الناس على حسب أعمالهم، فممن هو أسرع من البرق، وممن هو أسرع من الخيل، وممن هو أسرع من الريح، ومنهم من أرى من يريد أن يمشي تختطفه كلاليب جهنم، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمشي بنور كامل، ومنهم من يمشي بنور لا يجاوز وبيصه موضع قدمه في رأس أصابعه. فلا بد إذن من الاستعداد ليوم المعاد. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم يمرون منها بسلام، فقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فنذر الظالمين فيها جثيا يكردسون فيها والعياذ بالله. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنه كان عذابا خطيرا في غاية من الخطورة، والكفار يخلدون فيها أبد الآباد، والعصاة يمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا ثم يخرجهم بعد تمحيص وتطهير. فعلينا أن نحذر منها ومن كل عمل يؤدي إليها والعياذ بالله. ثم قال تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يتوسطون في جميع أمورهم، بما في ذلك في الإنفاق، فإنه فإنهم لا يسرفون ولا يبذلونه بغير طائل، ولا تكون أيديهم ويجعلون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم فيكونون بذلك من البخلاء. بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط في كل شيء، بما في ذلك هذا الأمر. ولذلك قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيتوسطون في الإنفاق، لا يقترون على أنفسهم ولا على أزواجهم وأولادهم، ولا يصلون بهم إلى مرحلة البذخ الذي يمقته الله تعالى ولا يحبه ولا يرضاه. والله عز وجل يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي، ويقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين كفروا في الحياة الدنيا قل هي للذين آمنوا وعملوا الصالحات قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. ونفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنه في فهم هذه الآيات: كل واشرب وتصدق وفي غير إسراف ولا مخيلة، أي من غير رياء ومن غير مبالغة. فعلى المسلم أن يتوسط في الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان وكان الشيطان لربه كفورا كان الشيطان لربه كفورا. والآيات كثيرة في تحريم الإسراف و الاقتصار على الإنفاق الحلال. فعلى المسلم أن يكون كذلك. ونحن في هذه الأيام وبمناسبة هذه الإجازة نرى كثيرا من الناس يبالغون في الإسراف، يبالغون مبالغة شديدة، سواء ما يكون ذلك فيما ينفق على ولائم الزواجات والحفلات والأفراح بمناسبة الزواج أو العقد، حتى العقود أصبحت فيها من الإسراف ما لا يقل عن ما يحدث في وقته، فتقع كثير من التجاوزات في هذه الأفراح، فتطبخ أو تذبح عشرات الذبائح التي لا يؤكل إلا نصفها. التي لا تؤكل ولا يؤكل حتى الشيء اليسير منها، وبخاصة في الليل الناس في الليل يخففون الأكل، ومع ذلك يفعل من مظاهر الإسراف ما يندى له جبين المسلم في الوقت الذي نرى المسلمين يتضورون جوعا هنا وهناك ولا يحركون ساكنا، ونحن نذبذخ بالأموال ونلقيها في غير محلها، فنذبح عشرات الذبائح وقد تلقى في نهاية المطاف مع الزبائن، ترمى في مكان أماكن النفايات. وليحذر المسلم من الكفر بنعمة الله، وإن هذا الإسراف من الكفر بنعمة الله. قال الله فإنها سبب زوالها، فإن ذلك سبب لزوالها، ونحن مأمورون بأن نشكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. قال الله سبحانه وتعالى يعني مبينا خطورة التجاوز في هذا الإنفاق، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، فعلى المسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإنك مسؤول عن هذا النعيم يا عبد الله، فالذين ينفقونه في هذه التجاوزات التي تفعل في الأفراح، يعني لون من ألوان البطر والأشر والتكبر والتعاظم والتعالي، فلان ذبح 20 ذبيحة، إذا لازم أنا أذبح 40 ذبيحة، فلان أقام في القصر الفلاني وأنا لا بد أن أقيم في القصر الفلاني، وربما كان ذلك كله قد أخذ بالدين والسيارات التي تؤخذ بالتقسيط. فكيف يليق بالمسلم أن يصل إلى هذا المنحدر وهذا الإسراف؟ فهذه المظاهر من مظاهر الفسق والبطر والأشر والتنكر لنعم الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واضرب لهم مثل القرية، مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك وصف الله المؤمنين بأنهم لم يسرفوا ولم يقتروا، وصفهم بأنهم لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لم يتجاوزون في الإسراف والصرف غير اللائق والإنفاق الذي فيه مبالغة، وفي الوقت نفسه لا يضيقون على أنفسهم ولا على أولادهم ولا على الإنفاق على إخوانهم. نعم يا عبد الله، أقم وليمة لزواجك متواضعة، وسن سنة حسنة في الاختصار والبعد عن هذه القصور. متى يأتي اليوم الذي تعطل فيه هذه القصور ويرجع الناس إلى التواضع، ويرجع الناس إلى أعني قصور الأفراح التي يفعل فيها من الألوان الإسراف ما الله به عليم؟ هذا إن سلمت من أصوات الماجنين والماجنات والمطربين والمطربات الذين يفسدون أخلاق البنات والأمهات. فانتبه يا عبد الله وانظر إلى هذا الوصف العظيم: وكان بين ذلك قواما. كان إنفاقهم وسطا، لا يبالغون لا يسرفون ولا ويبتعدون عن المظاهر، ويبتعدون عن كل ما لا يليق. هذا هو شأن المؤمن الحق. ومن الملاحظ أن هذه الزواجات التي تتكلف تلك التكاليف الباهظة وفي تلك القصور الفارهة الغالية المحرمة الغالية التي قد تصل لدرجة التحريم إذا فعل فيها الإسراف أو فعلت فيها مخالفات شرعية، وأنت مسؤول عن هذا المال أين أنفقته؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فابتعد عن هذه المظاهر يا عبد الله، ابتعد عنها وسن سنة حسنة للناس كي يقتدوا بك وأنت تنفق. أقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فعلى المسلم أن يطبق ذلك حق التطبيق، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى تزول مظاهر الإسراف هذه. وبعضهم بعض الناس يستغل هذه العطل فيذهب إلى بلاد الكفر فيقضي أوقاته فيها لا لغرض مثل دعوة أو مثلا ذهاب إلى قضاء غرض ثم نعود أو نحو ذلك، بل يذهب هناك ويترفه، والله أعلم بما يدور من وراء الكواليس من الخطورة والأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك يا عبد الله يجب أن تكون متنبها لهذا الأمر، وأن تحرص كل الحرص في أن تبتعد عن هذه المظاهر حتى لا تتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فكن من هؤلاء الذين يسلكون الطريق الوسط في كل شيء، ومن ذلك إنفاق المال الذي ستسأل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت مسؤول عن هذا المال فيما أنفقته، وفي هل أنفقته في ما أباح الله؟ أنفقته في الدخان؟ أنفقته والعياذ بالله في مخدرات؟ أنفقه والعياذ بالله في خمور؟ أنفقه والعياذ بالله في السهر مع المومسات في البلاد الكافرة؟ وأنفقه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فانتبه يا عبد الله إلى هذا الأمر، وطبق حق التطبيق هذه الآية: وكن من هؤلاء الذين قال الله فيهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زلنا في الكلام على دلالات الآيات الأخيرة من سورة الفرقان التي اشتملت على بعض صفات المؤمنين. وكنا قبل أمس قد انتهينا من قول الله تبارك وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. واليوم مع بقية الآيات نأخذ ما تيسر منها. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولعلنا اليوم نتكلم على معاني هاتين الآيتين العظيمتين. ذكر الله تبارك وتعالى من أوصاف المؤمنين أنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويستعيذون به من النار، فيقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. دعاء والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصرف عنهم السوء، وأعظمه الارتكاس في النار والعياذ بالله. ولذلك يلجؤون إلى ربهم يستعيذون به من النار. ومما جاء في الأدعية في الاستعاذة من النار قول الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقول الله سبحانه وتعالى في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته والعياذ بالله، وما للظالمين من أنصار. تلك النار التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى في وصفها: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ذكر سبب ذلك فقال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. تلكم النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. ولذلك أمرنا أن نلجأ إلى الله ونستعيذ به منها حتى في صلواتنا في كل يوم بل وفي كل فرض. فقد أمرنا أن ندعو في ختام التشهد بهذا الدعاء المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم عياذا بالله. والنصوص في وصف النار كثيرة والعياذ بالله، منها قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قوله تبارك وتعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب. وقول الله تبارك وتعالى: واتقوا النار التي وعدت للكافرين. وجاءت في وصفها آيات وأحاديث كثيرة، فيجب أن نلجأ إلى الله في الاستعاذة منها. ولذلك أمرنا في الدعاء أن نستجير وأن نستعيد منها دائما. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في الطواف، قال له: إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ رضي الله عنه. فقال له: أنت ماذا تقول؟ قال: أسأله الجنة واستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن. فعلى المسلم أن يستعد للقاء الله وأن يحذر من كل سبب يؤدي إلى النار، وأن يبتعد عن الفواحش والمعاصي والذنوب والآثام ما ظهر منها وما بطن، التي هي سبب دخول النار. وفي هذه الآية التي نحن بصددها: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يلجؤون إلى الله أن يصرف عنهم عذاب النار التي فيها من الأغلال والسلاسل والحميم وما إلى ذلك، ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من اللجوء إلى الله حتى ينجو منها المؤمن. فإذا لجأ إلى ربه وصدق معه في نيته وقوله وعمله نجاه الله تبارك وتعالى وزحزحه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوز عظيم. فلنتنبه لهذا ولنحذر منها ومن كل عمل يؤدي إليها. سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إلى آخر الحديث الطويل عن معاذ رضي الله عنه. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وعبر تلك النار الصراط الذي يقسمها إلى نصفين، يمر به الناس على حسب أعمالهم، فممن هو أسرع من البرق وممن هو أسرع من الخيل وممن هو أسرع من الريح، ومنهم من أرى من يريد أن يمشي تختطفه كلاليب جهنم، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمشي بنور كامل، ومنهم من يمشي بنور لا يجاوز وبيصه موضع قدمه في رأس أصابعه. فلا بد إذن من الاستعداد ليوم المعاد، وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم يمرون منها بسلام، فقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فنذر الظالمين فيها جثيا يكردسون فيها والعياذ بالله. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنه كان عذابا خطيرا في غاية من الخطورة، والكفار يخلدون فيها أبد الآباد، والعصاة يمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا ثم يخرجهم بعد تمحيص وتطهير. فعلينا أن نحذر منها ومن كل عمل يؤدي إليها والعياذ بالله. ثم قال تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يتوسطون في جميع أمورهم بما في ذلك في الإنفاق، فإنه فإنهم لا يسرفون ولا يبذلونه بغير طائل، ولا تكون أيديهم ويجعلون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم فيكونون بذلك من البخلاء، بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط في كل شيء بما في ذلك هذا الأمر. ولذلك قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيتوسطون في الإنفاق، لا يقترون على أنفسهم ولا على أزواجهم وأولادهم، ولا يصلون بهم إلى مرحلة البذخ الذي يمقته الله تعالى ولا يحبه ولا يرضاه. والله عز وجل يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي، ويقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين كفروا في الحياة الدنيا قل هي للذين آمنوا وعملوا الصالحات قل إنما قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة ونفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنه في فهم هذه الآيات كل واشرب وتصدق وفي غير إسراف ولا مخيلة أي من غير رياء ومن غير مبالغة فعلى المسلم أن يتوسط في الإنفاق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان وكان الشيطان لربه كفورا كان الشيطان لربه كفورا. والآيات كثيرة في تحريم الإسراف والاقتصار على الإنفاق الحلال فعلى المسلم أن يكون كذلك. ونحن في هذه الأيام وبمناسبة هذه الإجازة نرى كثيرا من الناس يبالغون في الإسراف يبالغون مبالغة شديدة سواء ما يكون ذلك فيما ينفق على ولائم الزواجات والحفلات والأفراح بمناسبة الزواج أو العقد حتى العقود أصبحت فيها من الإسراف ما لا يقل عن ما يحدث في وقته فتقع كثير من التجاوزات في هذه الأفراح فتطبخ أو تذبح عشرات الذبائح التي لا يؤكل إلا نصفها التي لا تؤكل ولا يؤكل حتى الشيء اليسير منها وبخاصة في الليل الناس في الليل يخففون الأكل ومع ذلك يفعل من مظاهر الإسراف ما يندى له جبين المسلم في الوقت الذي نرى المسلمين يتضورون جوعا هنا وهناك ولا يحركون ساكنا ونحن نذبذخ بالأموال ونلقيها في غير محلها فنذبح عشرات الذبائح وقد تلقى في نهاية المطاف مع الزبائن ترمى في أماكن النفايات وليحذر المسلم من الكفر بنعمة الله وإن هذا الإسراف من الكفر بنعمة الله قال الله فإنها سبب زوالها فإن ذلك سبب لزوالها ونحن مأمورون بأن نشكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال قال الله سبحانه وتعالى يعني مبينا خطورة التجاوز في هذا الإنفاق ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، فعلى المسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإنك مسؤول عن هذا النعيم يا عبد الله. فالذين ينفقونه في هذه التجاوزات التي تفعل في الأفراح، يعني لون من ألوان البطر والأشر والتكبر والتعاظم والتعالي، فلان ذبح 20 ذبيحة، إذا لازم أنا أذبح 40 ذبيحة، فلان أقام في القصر الفلاني وأنا لا بد أن أقيم في القصر الفلاني، وربما كان ذلك كله قد أخذ بالدين والسيارات التي تؤخذ بالتقسيط. فكيف يليق بالمسلم أن يصل إلى هذا المنحدر وهذا الإسراف؟ فهذه المظاهر من مظاهر الفسق والبطر والأشر والتنكر لنعم الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واضرب لهم مثل القرية، مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك وصف الله المؤمنين بأنهم لم يسرفوا ولم يقتروا، وصفهم بأنهم لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لم يتجاوزون في الإسراف والصرف غير اللائق والإنفاق الذي فيه مبالغة، وفي الوقت نفسه لا يضيقون على أنفسهم ولا على أولادهم ولا على الإنفاق على إخوانهم. نعم يا عبد الله، أقم وليمة لزواجك متواضعة، وسن سنة حسنة في الاختصار والبعد عن هذه القصور. متى يأتي اليوم الذي تعطل فيه هذه القصور ويرجع الناس إلى التواضع، ويرجع الناس إلى أعني قصور الأفراح التي يفعل فيها من الألوان الإسراف ما الله به عليم؟ هذا إن سلمت من أصوات الماجنين والماجنات والمطربين والمطربات الذين يفسدون أخلاق البنات والأمهات. فانتبه يا عبد الله وانظر إلى هذا الوصف العظيم: وكان بين ذلك قواما. كان إنفاقهم وسطا، لا يبالغون لا يسرفون ولا ويبتعدون عن المظاهر ويبتعدون عن كل ما لا يليق. هذا هو شأن المؤمن الحق. ومن الملاحظ أن هذه الزواجات التي تتكلف تلك التكاليف الباهظة وفي تلك القصور الفارهة الغالية المحرمة الغالية التي قد تصل لدرجة التحريم إذا فعل فيها الإسراف أو فعلت فيها مخالفات شرعية، وأنت مسؤول عن هذا المال أين أنفقته؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فابتعد عن هذه المظاهر يا عبد الله، ابتعد عنها وسن سنة حسنة للناس كي يقتدوا بك وأنت تنفق. أقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فعلى المسلم أن يطبق ذلك حق التطبيق، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى تزول مظاهر الإسراف هذه. وبعضهم بعض الناس يستغل هذه العطل فيذهب إلى بلاد الكفر فيقضي أوقاته فيها لا لغرض مثل دعوة أو مثلا ذهاب إلى قضاء غرض ثم نعود أو نحو ذلك، بل يذهب هناك ويترفه، والله أعلم بما يدور من وراء الكواليس من الخطورة والأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك يا عبد الله يجب أن تكون متنبها لهذا الأمر، وأن تحرص كل الحرص في أن تبتعد عن هذه المظاهر حتى لا تتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فكن من هؤلاء الذين يسلكون الطريق الوسط في كل شيء، ومن ذلك إنفاق المال الذي ستسأل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت مسؤول عن هذا المال فيما أنفقته، وفي هل أنفقته في ما أباح الله؟ أنفقته في الدخان؟ أنفقته والعياذ بالله في مخدرات؟ أنفقه والعياذ بالله في خمور؟ أنفقه والعياذ بالله في السهر مع المومسات في البلاد الكافرة؟ وأنفقه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فانتبه يا عبد الله إلى هذا الأمر، وطبق حق التطبيق هذه الآية، وكن من هؤلاء الذين قال الله فيهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.